الإذاعة الوطنية تقدم كوكبة من عمالقة التاريخ الإسلامي تألقوا بين قومهم بصدقهم في إيمانهم وإقدامهم وكفاحهم حتى عطروا الصفحات الكثيرة من تاريخ أمتهم المجيد بالشذى الطيب والعبير الجميل. إنها كوكبة ساغها الإسلام على عينه وصنعها بعبقريته فتأنق في صنعها، واستطاعوا بفضل الله وحده ثم بأثر الإسلام الحنيف في نفوسهم وحياتهم أن يتقدموا الصفوف ويواجهوا الزحوف ويلاقوا الحتوف. شعارهم كلمة توحيدهم: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. شخصيات إسلامية. مسلسل تاريخي بقلم وإخراج إبراهيم جديدي. الموسيقى لفاضل النوبلي. والتنفيذ الهندسي لكمال حاج يوسف.
اليوم مع الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
السلام عليكم مستمعينا الكرام. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إمام الفصحاء وسيد البلغاء، وكان شجاعا بطلا مقداما فذ اللسان، كلامه أبلغ كلام بعد القرآن الكريم والحديث الشريف.
وقد فاضت كتب التاريخ العربي بالكثير المأثور عن فصاحته ومنزلته العلمية ومقدرته الخطابية. قال عبد الحميد بن يحيى:
حفظت 70 خطبة من خطب الأصلة، ففاضت ثم فاضت.
وقال ابن نباتة: حفظت من الخطابة كثيرا لا يزيده الإنفاق إلا سعة وكثرة. حفظت 100 فصل من مواعظ علي بن أبي طالب.
وكان الإمام علي رضي الله عنه واسع المعرفة، فما سمعنا بعلم من العلوم الإسلامية أو العلوم القديمة لم ينسب إليه، فكان أبرع الصحابة في علوم الدين.
كان إماماً في الفقه والتفسير، حجة في الفتية. وكان عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو الحسن، ولا يفتين أحد في المسجد وعلي حاضر.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقضاكم علي. وكان قد دعا له عندما بعثه قاضيا إلى اليمن فقال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه.
الإمام علي كرم الله وجهه هو الذي ابتدع علم النحو وأملى أصوله الأولى على أبي الأسود الدؤلي، وقد اتصلت الحلقات بينه وبين علماء الكلام والتوحيد،
كما اتصلت بينه وبين علماء الفقه والشريعة وعلماء الأدب والبلاغة، فهو أستاذ هؤلاء جميعا. وكان لذلك أحق الأئمة بلقب الإمام.
سئل عبد الله بن عباس، وكان من أعظم بل من أعلم الصحابة في الفقه والدين والتفسير، أين علمك من علم ابن عمك؟ فقال:
كنسبة قطرة مطر إلى بحر المحيط.
وكانت هذه الثقافة الواسعة والإحاطة الشاملة مادة خصبة تغذي خطبه وأحاديثه، فتضفي عليها الجد والرصانة، وتهيئ له الحكمة وفصل الخطاب.
وكان رضي الله عنه يعتز بعلمه، ويؤثر عنه أنه يقول:
اسألوني قبل أن تفقدوني، فوالذي نفسي بيده، لا تسألوني في شيء فيما بينكم وبين الساعة، ولا عن فئة تهدي 100 وتضل 100، إلا أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها ومناخ ركابها ومحط رحالها.
أما أسلوبه في الكتابة فكان أسلوب الأديب الذي سبق غيره إلى التفنن والتجويد، وأضفى على الكتابة صبغة الإنشاء الذي يقتدي به في الأساليب.
وقد نسب إليه ديوان من الشعر يحوي 1400 بيت، أكثرها في الحكمة والزهد والابتهال، غير أن هذا الشعر مشكوك في صحة نسبه إليه. أما النثر فقد وصل إلينا الكثير مما جمعه الرواة، وهو يشمل خطبته وكلماته في الحكم والمواعظ والأمثال وغير ذلك. وأشهر هذه الكتب نهج البلاغة.
هذا هو الإمام الفقيه العالم الأديب، ومن هذه العناصر يبرز الإمام الخطيب. فإذا قرأنا خطبه تمثل لنا الإمام خطيبا نادر المثال، عقل ذكي واسع الأفق، يلم بشتى العلوم والمعرفة أو معرفة دقيقة بطبائع الأشخاص وخصائص الأشياء، وأسلوب يمتاز بالجزالة والفحولة، يتدفق بالقول البليغ المقنع، يخاطب العقول والقلوب.
وكانت له من الصفات ما يلزم الخطيب في مثل عصره والمجتمع الذي عاش فيه، فقد كان شجاعا تضرب الأمثال بشجاعته، ويروى عنها ما يشبه الأساطير. فكان الخطيب الصريح الجريء الذي يجهر بما يعتقده حقا، لا يعرف نفاقا أو رياء، يحبه الناس برأيه واضحا صريحا ويخاطبهم، وقد تناقلوا عن نصرته وحرب أعدائه فيقول لهم:
يا أشباه الرجال ولا رجال، يا طغام الأحلام ويا عقول ربات الحجال.
ويقول لهم من خطبة في غارة الضحاك بن قيس على الحيرة:
أيها الناس المجتمعة أبدانهم، المختلفة أهواؤهم، كلامكم يوهي الصم، يوهي الصم الصلاب، فعلكم يطمع فيكم الأعداء، ما عزت دعوة من دعاكم، ولا استراح قلب من قاساكم، عاليل بأضاليل، أي دار بعد داركم تمنعون، ومع أي إمام بعدي تقاتلون، المغرور والله من غررتموه، ومن فاز بكم فقد فاز والله بالسهم الأخيب، أصبحت لا أصدق قولكم ولا أطمع في نصركم، ولا أوعد العدو بكم، ما بالكم؟ ما دواؤكم؟ ما طبكم؟ القوم رجال أمثالكم، أقولا بغير علم؟ وغفلة من غير ورع وطمعا في غير حق؟
وكان حاضر البديهة سريع الجواب يسعفه علمه الواسع بالرد المطلوب. كان يخطب على المنبر في الكوفة فسأله رجل عن نصيب الزوجة في ميراث ميت ترك زوجة وأبوين وابنتين، فأجابه على الفور رضي الله عنه:
ثمنها تسعا.
ومضى في خطبته، وقد اشتهر عليه أيضا بسماحة الخلق وطلاقة الوجه وكثرة الابتسام، وهي صفات محبوبة في الخطيب. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول له: لله أبوك لولا دعابة فيك.
وحاول عمرو بن العاص استغلال هذا الأمر في محاربة علي، فأخذ يردد بين أهل الشام أن عليا ذو دعابة شديدة، ليقدح بذلك في صلاحيته للخلافة، حتى اضطر الإمام إلى الرد عليه، فقال في إحدى خطبه:
عجبا لابن النابغة، يزعم لأهل الشام أني في دعابة وأني امرؤ تلعاب، ولقد قال باطلا ونطق آثما، إنه ليقول فيكذب ويعد فيخلف ويسأل فيحلف ويسأل فيبخل ويخون العهد ويقطع الآل.
ولكن هذه الدعابة المنسوبة إليه إن صحت كانت تقربه إلى القلوب ولا تنتقص من هيبته. قال معاوية لقيس بن سعد:
رحم الله أبا الحسن، لقد كان هاشا باشا ذا فكاهة.
أما والله لقد كان مع تلك الفكاهة والطلاقة أهيب من ذي لبدتين قد مسه الطوى.
وقال درار بن مالك الأزور من كلام له في وصفه رضي الله عنه عندما ألح عليه معاوية أن يصفه، قال:
كان يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطلق الحكمة من نواحيه، كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه وينبئنا إذا استنبأناه، ونحن مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه لهيبته ولا نبتدئه لعظمته.
هذه بعض صفات الإمام الخطيب وملامح نفسه التي تشترك في تكوين شخصيته كخطيب. أما ملامح جسمه فقد ذكر من وصفوه أنه كان مربوع القد، أسمر اللون، أصلع الرأس، طويل اللحية، له عينان دعجاوان واسعتان، حسن الوجه، واضح البشاشة، عريض المنكبين، قوي العضلات، يميل في مشيته بل يتكفأ في مشيته على نحو يقارب مشية النبي صلى الله عليه وسلم، يميل إلى السمنة في غير إفراط، وكان رائع الصوت قوية، يصيح الصيحة في الحرب فتنخلع لها قلوب الشجعان.
هذا هو علي الفارس الشجاع والفقيه العالم والخطيب البليغ، تمتزج هذه الصفات كلها بنفسه لتكمل لنا ملامح الخطيب. فإذن هو سيد المنابر في عصره ونموذج رائع للخطيب العظيم في كل العصور. فها هي العوامل التي هيأت له هذه المنزلة الرفيعة في عالم البلاغة والخطابة. هذا سؤال يسهل الجواب عليه لمن ينظر في نشأة الإمام وتاريخه.
فالإمام علي كرم الله وجهه كان من البيت الهاشمي، أكرم عناصر قريش وأفصح العرب لسانا، وكان جده كعب بن لؤي، وهو الجد السابع له وللنبي، من أقدم خطباء العرب، ولما مات أكبروا موته وأرخوا به حتى كان عام الفيل، وكان أجداده قصي وهاشم وعبد المطلب وأبوه أبو طالب كلهم من خطباء العرب المعدودين.
ولما بلغ علي السادسة من عمره أصابت قريشا أزمة وقحطا، فأشار النبي على عميه حمزة والعباس أن يعاونوا أبا طالب في تربية أولاده، فكان علي من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا نشأ في بيت النبوة ينعم برعاية ابن عمه العظيم، حتى إذا أظهر الرسول دعوته كان علي أول من آمن به من الصبيان، وكرم الله وجهه عن السجود للأوثان.
شب علي في حجر النبي أفصح الناس وأبلغهم، فكان النبي أستاذه الأول، ثم تعلم الكتابة وهو صغير، ودرس الكلام البليغ من روايات الألسن وتدوين الأوراق، ولما نزل القرآن كان من كتاب وحي النبي، وكان أول من حفظ القرآن كله واشتغل بجمعه وتدوينه، فتتلمذ بعد الرسول على القرآن أبلغ كلام عربي عرفه الناس، وجعله موضوعا للدرس والتفكير ومصدرا للاقتباس والإلهام.
لقد ساعده على ذلك أنه بقي نحو 30 سنة بعيدا عن مشاغل الحكم والسياسة، متفرغا أو يكاد يتفرغ لفنون البحث والدراسة، ثم بويع للخلافة بعد فتنة من أكبر الفتن الدامية في تاريخ الإسلام، وهي مقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومنذ اليوم الأول لخلافته لم تهدأ الفتن، بل زادت واستفحل أمرها، وثارت في وجهه عناصر مختلفة الأغراض والأهداف، ولكنها كلها تجتمع على مقاومته وحربه. وهكذا قضى أيام خلافته كلها يجاهد العناصر الثائرة،
ففجرت هذه الأحداث والخطوب في قلبه ينابيع البلاغة، وجرت على لسانه الخطب الخالدة فيما اقتضته تلك الظروف العصيبة من أغراض، واتسع المجال أمام فصاحته للظهور.
هذه لمحة على العوامل التي هيأت للإمام علي الوصول إلى تلك المنزلة الرفيعة من البلاغة، بحيث كان أفقه العلماء وأبلغ الخطباء في زمانه. فما هي الأغراض التي أدت به إلى المنبر ليلقي في مسمع التاريخ تلك الكلمات البليغة الخالدة؟
كانت الأغراض التي تناولها الإمام في خطبه مختلفة منوعة، وإن من يطالع مجموع هذه الخطب ليأخذه العجب من تنوع أغراضها وتعدد نواحيها ودواعيها. وقد سبق غيره إلى الكلام في موضوعات لم يترقها الخطباء،
لم يدون لأحد من الخلفاء والصحابة مثل ما دون له من خطب كثيرة تدل على اتساع أفق تفكيره وشمول ثقافته، كما أن الأحداث العصيبة التي واجهها في سنوات خلافته فتحت أمامه أبوابا جديدة للخطابة، فكان نهج البلاغة كما قال الإمام الشيخ محمد عبده، إن كتاب نهج البلاغة كان حاوياً جميع ما يمكن أن يعرض للكاتب والخطيب من أغراض الكلام، فقد تعرض للمدح والذم الأدبي، وللترغيب في الفضائل والتنفير من الرذائل وللمحاورات السياسية والمخاصمات الجدلية ولبيان حقوق الراعي على رعيته وحقوق الرعية على الراعي، وأتى على الكلام في أصول المدنية وقواعد العدالة وفي النصائح الشخصية والمواعظ العمومية.
ولقد جاء الإسلام ففرض على الناس صلاة الجمعة، ومن أركانها خطبة يلقيها الإمام قبل أن يصلي بالناس، والغرض من هذه الخطب وعظ الناس وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم. وإننا حين نقرأ خطب الإمام في هذا الغرض نجده قد طبعها بطابعه وأفاض عليها من علمه وتفكيره، فهو يتحدث فيها عن الله سبحانه وتعالى حديث المفكر المتأمل، يستدل على وجوده تعالى ببدائع صنعه وعجائب مخلوقاته.
فتراه يصف لسامعه في بعض خطبه الطاووس والخفاش والنملة وصفا هو آية في الدقة والبلاغة، ليبين لهم حكمة الله ومقدرته. ويذكر في بعض هذه الخطب من صفات الله ما كان في الواقع أساسا لعلم التوحيد، وهو يعظ السامعين ليسهدهم في التكالب على الدنيا ويحبب إليهم التزود للآخرة بالعمل الصالح والجهاد في سبيل الله، ويصف لهم الأنبياء السابقين والقرون الماضية والعهود الخالية، ويستخلص من ذلك العبرة والموعظة الحسنة.
ولقد كانت خطب الإمام في الوعظ فريدة في بابها، كانت مزيجاً من حرارة إيمانه وغزير علمه وعمق تفكيره، وكان يلقي ذلك كله على الناس في أسلوب جزل بليغ. فمن كلامه في خطبة طويلة سميت بالخطبة الغراء يعظ الناس ويحذرهم وسوسة الشيطان:
أوصيكم بتقوى الله الذي أعذر بما أنذر، وحذركم عدوا نفث في الصدور خفيا ونفث في الآذان نجيا، فأضل وأردى ووعد فمنى، وزين سيئات الجرائم وهون موبقات العظائم، حتى إذا استدرج قرينته واستغلق رهينته أنكر ما زين واستعظم ما هون.
ومنها يصف خلق الإنسان:
أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام نطفة دهاقا وعلقة محاقا وجنينا وراضعا ووليدا ويافعا، ثم منحه قلبا حافظا ولسانا لافظا، حتى إذا قام اعتداله واستوى مثاله نفر مستكبرا وخبط سادرا ماتحا في غرب هواه كادحا سعيا لدنياه.
ثم يصف لهم سكرة الموت ووحشة القبر وعذاب الآخرة، حتى قيل في خبر هذه الخطبة إنه لما خطبها اقشعرت الجلود وبكت العيون ورجفت القلوب. ومن خطبة له في وصف الله سبحانه وتعالى:
لا يشغله شان ولا يغيره زمان ولا يحويه مكان ولا يصفه لسان ولا يغرب عنده عدد قطر الماء ولا نجوم السماء ولا سواف الريح في الهواء ولا دبيب النمل على الصف ولا مقبل الذر في الليلة الظلماء، يعلم مساقط الأوراق وخفي طرف الأحداق.
ومن كلام له يذكر فيه حكاية أخيه عقيل عندما جاءه يطلب منه أن يعطيه من بيت المال ما يستعين به على إطعام أولاده، وكان عقيل قد كبر وكف بصره، فأحمى الإمام حديدة وقدمها إليه، فظنها عقيل صرة مال، فأهوى إليه بيده فأحرقها. قال رضي الله عنه:
والله لقد رأيت عقيلا وقد أملق حتى استماحني من بركم صاعا، ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم، وعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرددا، فأصغيت إليه سمعي، فظن أني أبيعه ديني وأتبع قياده مفارقا طريقتي، فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها، فضج ضجيجا ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها، فقلت له: ثكلتك التواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعب، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبة؟ أتئن من الأذى ولا أئن من اللظى؟ والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. ما لعلي لنعيم يفنى ولذة لا تبقى، نعوذ بالله من سبات العقول وقبح الزلل، وبه نستعين.
وقال في خطبة له يصف بها المتقين، وكان صاحب له يدعى هاشم، قد ألح عليه أن يصف له المتقين حتى كأنه ينظر إليهم، فقال رضي الله عنه:
المتقون هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد، عرضت لهم الدنيا فلم يريدوها، وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها، ومن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين وحزما في لين وإيمانا في يقين وحرصا في علم وعلما في حلم وقصدا في غنى وخشوعا في عبادة وتجملا في فاقة وصبرا في شدة وطلبا في حلال ونشطا في هدى وتحرجا عن طمع، يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه، نفسه منه في عناء والناس منه في راحة، أتعب نفسه لآخرته وأراح الناس من نفسه.
بمثل هذه الكلمات البليغة القوية كان يعظ الناس، وعندما بويع بالخلافة في المدينة خطب الناس، فكان مما قاله في خطبته:
ذمتي بما أقول رهينة وأنا به رغيم، إن من صرحت له العبر عما بين يديه من المثلات حجزته التقوى عن تقحم الشبهات، ألا وإن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيكم صلى الله عليه وسلم، والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة ولتصاطن صوتا صوت القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم. ألا وإن الخطايا خيل شمص حمل عليها أهلها وخلعت لجمها فتقحمت به من النار. ألا وإن التقوى ذلل حمل عليها أهلها وأعطوا أزمتها فأوردتهم الجنة.
لم تكن خطب الإمام علي كرم الله وجهه وعظا وإرشادا فحسب، فإن أروع خطبة تلك التي تتصل بالفتن التي امتزجت بسنوات خلافته، ذلك أنه لم يكد يبايع بالخلافة حتى بدأت متاعبه، فتجلت في الخطابة مواهبه، فقد نقض طلحة والزبير البيع، وانضمت إليها السيدة عائشة، وخرج عليه معاوية بالشام، ثم انقسم أتباعه بعد موقعة صفين، وعصته فئة سميت بالخوارج، ووقف الإمام وسط هذه العواصف الهوجاء يكافح ويناضل ويجاهد بيده ولسانه، ورويت عنه في هذا الكفاح أروع خطبه. فعندما أحاط الثائرون بالخليفة الشهيد عثمان بن عفان وقتلوه، اتجه الناس إلى علي بن أبي طالب ليبايعوه بالخلافة، فتردد الإمام في قبول الخلافة وخطب فيهم قائلا:
دعوني والتمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. إن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت، واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغي إلى قول القائل وعتب العاتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزير خير لكم مني أمير.
كانت هذه كلمات الإمام لمن أرادوه على البيعة. رأى الأفق يضطرب بالأحداث فزهد في الخلافة بعد أن كان يرى أنه أحق الناس بها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد ظل الإمام يهدر بالقول البليغ محاولا استنهاض الهمم لحرب معاوية الذي استقل بالشام، حتى قرر أخيرا أن يخرج لحسم هذا الأمر الذي طال، وأعلن عزمه هذا في آخر خطبة رويت عنه قبل مقتله. فقد روي عن نوف البكالي أنه قال:
خطبنا هذه الخطبة أمير المؤمنين بالكوفة وهو قائم على حجارة نصبه له جعدة بن هبيرة المخزومي، عليه مدرعة من صوف وحمائل سيفه ليف، في رجليه نعلان من ليف. وقد بدأ الإمام يذكر الله وأفاد في صفاته، وحدثهم عن الحياة والموت حديثا بليغا، ثم ختم كلامه قائلا:
أيها الناس، إني قد ثبتت لكم المواعظ وأدبتكم بصوتي فلم تستقيموا، وحدوتكم بالزواجر فلم تستوثقوا، لله أنتم. أتتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق ويرشدكم السبيل؟ ألا إنه قد أدبر من الدنيا ما كان مقبلا، وأقبل منها ما كان مدبرا، وأزمع الترحال. عباد الله الأخيار، وباعوا قليلا من الدنيا، لا يبقى بكثير من الآخرة لا يفنى. الجهاد الجهاد عباد الله، ألا وإني معسكر في يومي هذا، فمن أراد الرواح إلى الله فليخرج.
وجهز الإمام جيشه فعقد للحسين في 10,000، ولقيس بن سعد في 10,000، ولأبي أيوب في 10,000، ولغيرهم في أعداد أخرى، وهو يريد الرجع إلى صفين، فما دارت الجمعة حتى ضربه ابن ملجم فتراجعت العساكر، فكنا كأغنام فقدت رعيها تختطفها الذئاب من كل مكان.
هاجر علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إلى المدينة، وشهد بدرا وأحدا وجميع الغزوات مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلا تبوك، فإن رسول الله خلفه على أهله، وله في الجميع بلاء عظيم وأثر حسن، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اللواء بيده في مواطن كثيرة. بويع في المدينة 35 للهجرة، اغتاله ابن ملجم ليلة 17 من رمضان بالكوفة، وهو الذي عهد إليه الخوارج باغتياله. توفي 40 بعد 2 من اغتياله، وعمره 57. رحمة الله عليه وعلى صحابته أجمعين.
شارك في تمثيل الحلقة 10 كل من السيدة نادية، إبراهيم رزوق، عبد الكريم عمارة، مسعود زواوي، حسان شرشاري، ومراد زيروني.
شخصيات إسلامية. مسلسل تاريخي بقلم وإخراج إبراهيم جديدي. الموسيقى لفاضل النوبلي. والتنفيذ الهندسي لكمال حاج يوسف.